في غزة ولبنان. وفي مؤتمر صحفي مشترك عقد في طهران اليوم مع نظيره التركي، أوضح عراقجي أن التعاون بين إيران وتركيا سيمضي إلى الأمام، لافتا إلى أن الجانبين ناقشا العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية مع التركيز على ضرورة التعاون لوقف الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. وأضاف أن الكيان الإسرائيلي لديه مخططات أكبر لزعزعة الاستقرار في المنطقة، مؤكدا أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على سوريا ولبنان تظهر أن التهديد الأكبر للأمن الإقليمي هو هذا الكيان. أكد قائد القوات البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني على الحق التاريخي للشعب الإيراني في الجزر الثلاث في الخليج الفارسي، موضحا أن سياسات الغرب وطموحاته تجاه الجزر الإيرانية ستبوء بالفشل. وبمناسبة اليوم الوطني للجزر الإيرانية الثلاث، أكد الأدميرال الإيراني أن جزر بوموسا وطنب الكبرى وطنب الصغرى تحتل مكانة فريدة في المعادلات الأمنية والاقتصادية والجيوستراتيجية للمنطقة. وأشار إلى قضية الاقتصاد البحري ودور القوة البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا المجال، مؤكدا أن مهمة مرافقة السفن اليوم تتم بشكل مستمر وبقوة وفي جميع مياه العالم. إلى لبنان، حيث وصل باب الفاتيكان لون الرابع عشر إلى لبنان اليوم في زيارة وصفت بالتاريخية قادما من تركيا. وكان في استقبال البابا في مطار بيروت البطريك بشار بطرس الراعي إلى جانب عدد من الوزراء والنواب والشخصيات السياسية والدبلوماسية والدينية، بالإضافة إلى ممثلين عن السلكين العسكري والأمني، حيث أقيمت له مراسم استقبال رسمية. كما حضر في الاستقبال رؤساء السلطات الثلاث جوزيف عون ونبيه بري ونواف سلام وقائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، بالإضافة إلى وفد من كتلة الوفاة للمقاومة برئاسة النائب محمد رعد. إلى قطاع غزة، حيث نفذ طيران الاحتلال غارات استهدفت رفح جنوبية قطاع غزة بالتزامن مع عمليات نسف وانفجارات كبيرة بخان يونس داخل الخط الأصفر. الإعلام الفلسطيني أكد أن غارات الاحتلال طالت بلة بني سهيلة في خان يونس مع قصف مدفعي، مضيفا أن آليات الاحتلال أطلقت نيرانها بشكل مكثف ضمن عمليات التمشيط. إلى ذلك، قصفت البوارج البحرية الإسرائيلية الساحل الغربي لرفح، فيما تعرض مخيم البريج وسط القطاع لغارة جوية. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق عدة من الضفة الغربية، فيما نفذ مستوطنون اعتداءات منظمة ضد الفلسطينيين. تفاصيل أوفى تابعوه في هذا التقرير.
في مشهد يعكس تصاعدا لافتا في وتيرة العنف، يشن الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات وإغلاقات وحملات قمع واسعة في عدة مناطق في الضفة الغربية. وقام مستوطنون بتنفيذ اعتداءات منظمة في مناطق متفرقة من الضفة، مستهدفين ممتلكات الفلسطينيين ومناطق زراعية فلسطينية. تصعيد واسع شمل مداهمات واعتقالات في محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية، واحتجاج عشرات الشبان الفلسطينيين في بلدات الزاوية ومسحة وقراوة بني حسان. وحققت قوات الاحتلال معهم ميدانيا بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. وكانت قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت البلدة القديمة في نابلس وتحديدا حارة الياسمينة، وأطلقت قنابل الغاز السام في محيط المنطقة خلال عملية الاقتحام بدون الإبلاغ عن إصابات، في حين تبعت القوات الخاصة تعزيزات من الجيبات العسكرية القادمة من حاجز الطور. ولم تقتصر الاقتحامات الإسرائيلية على سلفت ونابلس، إذ تجددت المداهمات اليومية في مناطق أخرى من الضفة الغربية، شملت مخيم بلاطة في نابلس وعدد من القرى والبلدات في بيت لحم وقلقلية، بينها بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم التي شهدت اعتقال 5 شبان بعد اقتحام منازلهم. وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من حي حي الشيخ جراح بعد الاعتداء عليه، كما أغلقت مداخل بلدة الرام شمال المدينة ومنعت حركة الدخول والخروج منها بشكل كامل وسط انتشار مكثف لجنود الاحتلال على الطرق الرئيسة. وبموازاة ذلك شهدت الضفة اعتداءات جديدة للمستوطنين، حيث اعتدت مجموعة منهم بالضرب على متضامنين أجانب في قرية عين ديوك شمال أريحة. وفي بلدة سنجل شمال شرق رام الله أقدم مستوطنون على إدخال جرار زراعي إلى أراض فلسطينية في منطقة سهل المعرشة، وشرعوا بحراثتها في خطوة وصفها الأهالي بأنها مؤشر واضح على نية الاستيلاء عليها. ويستمر الاحتلال بمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم في منطقة سهل المعرشة منذ إعلانها منطقة عسكرية مغلقة في أكتوبر تشرين الأول 2023.
دعا عدد من قادة المعارضة في تل أبيب رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوك إلى رفض طلب العفو الذي تقدم به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، معتبرين أن إنهاء محاكمته في قضايا الفساد سيقوض سيادة القانون ويمنحه فرصة للإفلات من المسؤولية. وشدد زعيم المعارضة يائر لابيد على أن العفو لا يمكن أن يمنح لنتنياهو دون اعترافه بالذنب واعتزاله الحياة السياسية. خرج اليمنيون في مسيرات حاشدة في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وساحات عدة محافظات بمناسبة عيد الجلاء، أي ذكرى خروج آخر جندي بريطاني من اليمن قبل 58 عاما. ونظمت المسيرات تحت شعار التحرير خيارنا والمحتل إلى زوال، حيث صدر بيان عن المسيرات أكدت ثبات اليمن وجهوزيته العالية للجولة المقبلة مع الأعداء وعدواتهم عسكريا وأمنيا وبالأنشطة الرسمية والشعبية وبالتعبئة العامة. كما جدد البيان التأكيد على عدم التراجع عن المواقف اليمنية المحقة والعادلة وعدم ترك الشعبين الفلسطيني واللبناني ولا أبناء الأمة، مشيرا إلى أن الشعوب قادرة على صنع الانتصارات العظيمة إذا ما توفرت الإرادة والعزيمة. طالبت فرنسا الكيان الإسرائيلي باحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها بعد عدوانه على بلدة بيت جن بريف دمشق والذي أوقع 13 قتيلا وعشرات الجرحى. جاء ذلك وفق منشور للقائم بالأعمال الفرنسي في سوريا جان فافر اليوم على منصة إكس، حيث أكد أهمية حفظ وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها وفقا للقانون الدولي واتفاقية فض الاشتباك المبرمة بين الجانبين عام 74. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. عراقي يؤكد وجود توافق واسع بين طهران وأنقرة حول القضايا الإقليمية والانتهاكات الإسرائيلية في غزة ولبنان. باب الفاتيكان يصل إلى لبنان قادما من تركيا وسط مراسم استقبال رسمية حضرها رؤساء السلطات الثلاث. الاحتلال يواصل انتهاكاته لوقف إطلاق النار ويقصف مناطق بشمال ووسط وجنوب القطاع. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
يا من بيديك أفلح السعداء
تأملات في أدب المصطفى.
ومن كرم الأخلاق أنت ميلاكها وأتمها أخلاقك الحسنى.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى جديدة من برنامجكم تأملات في أدب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نتناول فيها دور البيان المحمدي في توجيه الشعر العربي باتجاه إلهي يجعله وسيلة لنشر القيم الإلهية ودعوة الناس إلى الحياة الكريمة الطيبة. وهذا مستمعين هو الإطار العام للحكمة التي نبه لها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ودعا إلى أن يتضمنها الشعر لكي يقبله الله عز وجل، فقال: إن من الشعر لحكمة. مستمعينا، ومقدمة لموضوع هذا اللقاء، نشير إلى أنه ومع كل الموجات المظلمة التي غمرت الجزيرة العربية من شعراء الوثنية والفجور، فإن بصيصا من نور التوحيد كان يتقد في صدور بعضهم، ومنهم النابغة الجعدي الذي كان يتأله وأنكر الخمر والسكر وهجر الأوثان والأزلام، وقال في الجاهلية كلمته التي فيها: الحمد لله لا شريك له، ومن لم يقلها فنفسه ظلما. وكان الجعدي يذكر دين إبراهيم عليه السلام والحنيفية، ويصوم ويستغفر ويتوقى أشياء للغو فيها، ووفد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى ويتلو كتابا كالمجرة نشرا. ومن شعره أيضا: وعمرت حتى جاء أحمد بالهدى وقوارع تتلى من القرآن. وروي مستمعينا أنه كان يفتخر ويقول: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنشدته، بلغنا السماء عزة وتكرما، وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. فقال: إلى أين يا ابن أبي ليلى؟ قال: إلى الجنة يا رسول الله. قال: أحسنت، لا يفضض الله فاك. قال الراوي: فرأيته شيخا له 130 سنة، وأسنانه مثل ورق الأقحوان نقاء وبياضا. فشعر الجعدي مستمعينا لم يدخل نطاق ودائرة الشعر المكروه لدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل نلاحظ في الرواية المتقدمة أن المصطفى صلى الله عليه وآله يشجع الشعراء بصورة غير مباشرة إلى اقتفاء أثر النابغة الجعدي فيما ينشئونه من الشعر. وروي مستمعينا أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله يشكو الجدب والقحط بأشعار أنشدها منها: وألقى بكفيه الفتى استكانة، عن الجوع ضعفا ما يمر وما يحلي، ولا شيء مما يأكل الناس عندنا سوى الحنظل البالي والعلهز الفسلي، وليس لنا إلا إليك فرارنا، وأين فرار الناس إلا إلى الرسل. فما كان من الرسول صلى الله عليه وآله حين فرغ هذا الأعرابي من هذه الأبيات إلا أن يجر بردائه حتى صعد المنبر، ثم رفع يديه إلى السماء فقال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا غدقا طبقا عاجلا غير رائث نافعا غير ضار تملأ به الضرع تنبت به الزرع وتحيي الأرض بعد موتها. فنزل من السماء مطرا غزيرا. وفي هذه الحادثة الكريمة قام رجل من كنانة فقال: لك الحمد والحمد ممن شكر، سقينا بوجه النبي المطر، دعا الله خالقه دعوة إليه وأشخص منه البصر، ولم يك إلا كلف الرداء وأسرع حتى رأينا مطر الدرر، وفاق العوالي وعم البقاع، أغاث به الله عليا مضر، وكان كما قال عمه أبو طالب أبيض ذا غرر، به الله يسقيك صوب الغمام، وهذا العيان لذاك الخبر، فمن يشكر الله يلقى المزيد، ومن يكفر الله يلقى الغير. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياك شاعر يحسن فقد أحسن. وكما تلاحظون مستمعينا، فإن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يوجه بوضوح الشعر باتجاه جذب قلوب الناس إلى التوحيد الخالص وما يشتمل عليه من قيم سامية، وهذا هو المحور الأساسي لتعامله صلوات الله وسلامه عليه وآله مع الشعر. وبهذه الملاحظة أيها الكرام نختم لقاء آخر من برنامجكم تأملات في أدب المصطفى صلى الله عليه وآله، قدمناها لحضراتكم من هذه الإذاعة التي دائما تتمنى لكم كل خير.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فلا
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 65 من سورة النساء: الرضا والتسليم لله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صبر اجتباه، وأن رضي اصطفى.
يا
قال صلى الله عليه وآله: أصل الرضا حسن الثقة بالله. وقال صلى الله عليه وآله: القنوع عنوان الرضا. وقال صلى الله عليه وآله: من أرضى سلطانا بما يسخط الله خرج من دين الله. وقال صلى الله عليه وآله: من طلب رضا مخلوق بسخط الخالق سلط الله عز وجل عليه ذلك المخلوق. وقال صلى الله عليه وآله: من أسخط بدنه أرضى ربه، ومن لم يسخط بدنه عصى ربه. قال الإمام الحسن عليه السلام: من اتكل على حسن الاختيار من الله لم يتمن أنه في غير الحال التي اختارها الله له. قال الإمام الصادق عليه السلام: الروح والراحة في الرضا واليقين، والهم والحزن في الشك والسخط. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قصة وعبرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذه المحطة والتي نمر فيها هذا اليوم على قصة المستمع الكريم سمير النايف من الجزائر، فتابعونا بعد هذا الفاصل لقراءة القصة. يحكى أن رجلا أعرابيا خرج إلى الصيد برفقة صاحب له، وكان لهذا الرجل كلب تربى عنده منذ صغره، وكان الرجل عطوفا على كلبه يرعاه ويهتم بأمره دائما. وبينما هما على وشك الانطلاق في رحلة الصيد البعيدة، وإذا بالكلب يتبع صاحبه، ولكن الرجل صاح به ليعود ورماه بالحجر، فما كان من الكلب إلا أن ولى أدباره، وظن الرجل أن كلبه عاد إلى البيت، إلا أن الكلب ظل يتتبع آثار أقدام الخيل من بعيد لبعيد، ويسير في إثرهم من مكان لمكان دون أن يلحظوا وجوده. وفي إحدى جولات الصيد، بينما كان الرجل يتتبع فريسته ليطلق عليها النار بعيدا عن صديقه، إذا بجماعة من اللصوص وقطاع الطرق ترقبوه من بعيد وتختبئ بين الأدغال ينتظرونه إلى أن يفرغ طلقاته لينقضوا عليه. وفعلا هذا ما حدث، حاول الرجلان الإمساك به وبدأ يدافع عن نفسه، ولكن أن لذلك المسكين أن يحقق مبتغاه، والغلبة دائما للأكثرية. حاول أن يستغيث بصديقه أو بأحد المارة، ولكن صراخه لم يصل إلا إلى أذن صديقه، ولكن الكلب كان قد وصل إلى المنطقة متتبعا أثر صاحبه. قال
قام قطاع الطرق بنهب بارودة الرجل وخنجره المطعم بالذهب ودراهمه التي كانت بحوزته، وحتى ثيابه سرقوها وسرقوا فرسه وما أسرج عليه. ولكن الكلب تبع أثر صاحبه ووصل إلى المكان الذي دفن به صاحبه وسمع همهماته وحشرجته، فأخذ يحفر وينبش المكان إلى أن كشف عن رأسه وعاد للرجل نفسه. الدرس والعبرة من هذه القصة هو عدم التعجل في القرار والتفكير في الصائب منه والخطأ. وشكرا للمستمع الكريم سمير النايف من الجزائر.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأفاضل في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى 8:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أيها الإخوة والأخوات، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترك الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
لا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق وسقى أسرار أحبائه شرابا لذيذ المذاق، والصلاة والسلام على نور الأنوار في ظلمات الجهل البوار محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والتحيات الناميات الزاكيات إلى الدرة الثمينة من إلهي علماء الأمة وساسة البلاد، سلام من دواوين الولاء نسوقه نقلده عقدا جميلا وأنصعا، سلام لحضراتكم نسوقه باسم دواوين الولاء ونقلده جمال صدوركم المتعطشة لمديح مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ نحن في ترعة من ترع المديح نتجول ونهديكم قصيدة على الأعتاب من نظم الشاعر الشيخ نوح من موريتانيا. قبل قراءة القصيدة إليكم سيرة ذاتية أدبية عن الشاعر. أيها الأطائب، ولد الشاعر الشيخ أحمد محمود نوح المعروف أدبيا بالشيخ نوح في نواكشوت بموريتانيا عام 1982، حصل على شهادة الدروس العامة في التاريخ وعمل بالترجمة والتحرير، وهو رئيس نادي دهشة الأدب في موريتانيا. حصد العديد من الجوائز الأدبية، منها جائزة اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين عام 2012، جائزة مهرجان المدن القديمة بمدينة تيشيت، جائزة أفضل قصيدة مكتوبة باللغة العربية عام 2018 من طرف مؤسسة متحف أمير الشعراء أحمد شوقي بمصر، فيما صدرت له مجاميع شعرية ومنها عراجين القلق الأول عام 2019، أرغفة السماء عام 2018، فيما صدرت له رواية أدباي، وله تحت الطبع مجاميع شعرية منها جميلات حتى في المرآة وترجمة ديوان شرقية المكتوب بالفرنسية للشاعر عثمان موسى الدجكانة. كما يجيد الشاعر الشيخ نوح بالإضافة إلى العربية اللغة الفرنسية والبرتغالية والإنجليزية. أما الآن نتابع قراءة القصيدة التي اخترناها لحلقة اليوم.
على الأعتاب. الشوق يفتح فالمدى أبواب، مثل السماء يدقها من تاب. الآن يجترح الكلام كثافة أخرى ويقترف السطوع شهاب. على المجاز الكثة يوغل عاريا في المستحيل يضيئه الإعجاب. يا من هششت على الورى بعصا التقى، الكون دونك وحشة وضباب. هل يعشق العميان ليل صباحهم؟ أم يستميل المجدبين يباب؟ والوقت دونك مثل وجه رهينة متجهما اللحظات إذ ينساب. والعقل تيه لا حدود لتيهه أبدا، فكل حقيقة سرداب. حزن الأرامل إذ لمست يبابه اخضر ملء قلوبهن الغاب. سيدي يا رسول الله، في أي شوق غير شوقك يا ترى يصفو المزاج وتشرب الأنخاب؟ متصوف شعري أنا، أجل متصوف شعري أنا، مذ لحت لي أنت المقام ومدحك الأعتاب، والحرف للمعنى يعد رغيفه، والخطو فوق الدرب لا يرتاب، والعالم المغموس في آثامه خطأ وعاه العالم الجذاب.
أعزائي الكرام، بين المجاز والاستعارة والتشبيه في القصيدة، وبين واقع مؤلم عاشه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ويعيشه الناس بعد فقدانه، تعيش أحداث القصيدة الموريتانية للشيخ نوح. فكل حديث في حضرة الحبيب لابد أن يدق أبواب الواقعية المقيتة التي يعيشها الإنسان بعد أن ابتعد عن تعاليم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيضيف في مقطع آخر من قصيدته:
الناس قبلك جربوا شطحاتهم، فتيقنوا أن السراب سراب، خرف البواصل ضج في إبحارهم، كل البواصل شرقها الإنصاب. تمتد أرصفة الدجى والملح في آفاقهم، حيث الضفاف عذاب. والآن عادوا والضمائر شعلة، فتوضأت من ضوئها الأحقاب. هذا بلال، هذا بلال، قهوة الفجر التي يهفو إلى فنجانها خباب. رئة المكان تنفست أفراحهم، وعلى الزمان يدندن التطراب. سخروا من الماضي اللعين الوجه، من أمس به تتعدد الأرباب. عادوا، عادوا وفي دمهم ترقرق قهوة صوفية، وقلوبهم أكواب. متورد الكلمات من إيمانهم، يمشون هونا كلهم أحباب. ومحصنين من الضياع يقودهم عند الشرود محجة وكتاب. عادوا ورايات الفتوح مآذن تعلو، وكل عمامة محراب. بين التواضع وامتلاء قلوبهم بالله لم يسع الرؤى استيعاب.
أيها الإخوة والأخوات، كنا مع قراءة قصيدة موريتانية تحت عنوان على الأعتاب، نظمها الشاعر الشيخ نوح، على أمل أن كانت هذه الحشرجات في المديح النبوي عكست لنا شيئا من واقع الأمة. وهنا لابد أن نسدل الستار ونودعكم، فشكرا للمتابعة ودمتم بود.
Thank you. تميل. ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. كل القلوب إلى الحبيب تميل. ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا المتيم في حماك نزيد. لو صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبة والنخيل جميل. يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا المتيم في حماك نزيد. لو صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبة والنخيل جميل. الخدود تسيل. هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين دليل. هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل. كل القلوب إلى الحبيب تميل. ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة 304 عن أمير المؤمنين سلام الله وصلاته عليه: إن المسكين رسول الله، فمن منعه فقد منع الله، ومن أعطاه فقد أعطى الله. من الحكم أيضا البليغة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، وكلها بليغة، هي في بيان مكانة الفقير والمسكين وعمق العلاقة بين الإحسان إلى الناس وبين القرب من الله تعالى. فالمسكين حين يطلب العون أو المساعدة فهو كأنه مرسل من الله إلى الإنسان ليختبره: هل تحسن وتبذل ممن أتاك الله، أو تبخل وتعرض؟ فإذا منعت المسكين فقد رددت رسول الله الذي أرسله إليك، وكأنك منعت الله تعالى من حقه في مالك. وإن أعطيته فقد أعطيت الله، لأن الله هو الذي جعله وسيلة لوصول عملك إليه. وهذا المعنى مأخوذ من قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، أي أن الله تعالى اعتبر الإنفاق على المحتاجين قرضا له تعالى. إن المال الذي عند الإنسان إنما هو من فضل الله تعالى، فهو المالك الحقيقي له أولا وبالذات، والإنسان ليس إلا مؤتمنا عليه، مأمورا بأن ينفقه في الموارد التي أوصاه بها الله، أي صاحب الأمانة وهو الله سبحانه وتعالى. أي أن الإنسان ليس مالكا حقيقيا للمال، بل وكيل أو أمين على ما استخلفه الله فيه، ولذلك يجب أن ينفقه وفق شرع الله في الحلال وعلى المحتاجين وفي وجوه الخير، لا في البطر أو الإسراف أو الضل.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
عن الإمام الصادق سلام الله عليه: إنما جعل الله سبحانه المسكين بابا من أبواب الجنة يدخل منه من شاء، أي أن الله جعل الفقراء وسيلة لامتحان الإنسان ودخول الجنة. وأيضا عن النبي صلوات الله وسلامه عليه: المسكين بريد الله، فمن منعه فقد منع الله، ومن أعطاه فقد أعطى الله. وهو دقيقا يشبه لكلام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ويبدو أن الإمام يشرح أو يؤكد كلام النبي صلى الله وسلامه عليه. وعن الباقر سلام الله عليه: ما من شيء أثقل على الشيطان من إعطاء الصدقة، وهي تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير، أي أن الله يتقبل العطاء قبل أن يصل إلى المسكين، فيكون العطاء لله حقيقة. فإنه سلام الله عليه يؤسس لقاعدة التعاون والتكافل الاجتماعي في أوساط المجتمع الإسلامي على أسس إنسانية منسجمة مع الفطرة. إن الفقير ليس عبئا اجتماعيا، بل رسول إلهي لاختبار الرحمة والإيمان، أي إنك عندما تقدم على العطاء كأنك تؤدي وتفي بالدين أو الأمانة المودعة عندك لترجعها وتؤديها إلى صاحبها الحقيقي. والمسكين ليس إلا واسطة ووسيلة. وأيضا فإن من يعرض عنه إنما يعرض عن الله، ومن يكرمه فإنما يكرم الله نفسه.
والإنسان مكلف بأن يسعى في سبيل الله في كل مراحل حياته ولا يكون معرضا أو منقلبا عنه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. فالفقير إذن باب من أبواب الله إلى القلوب، ومن خلاله يعرف صدق الإنسان والإيمان وكرم النفس. وعن صادق أهل البيت سلام الله عليه إن الله تبارك وتعالى يقول ما من شيء إلا وقد وكلت من يقبضه غيري إلا الصدقة فإني أتلقفها بيدي تلقفا، حتى إن الرجل يتصدق أو المرأة تتصدق بالتمرة أو بشق تمرة فأربيها له، كما يربي الرجل فلوه وفصيله فيلقاني يوم القيامة وهي مثل جبل أحد. أي أن كل شيء في الكون إذا قبض أو أخذ أو أميت فالله عز وجل جعل له واسطة من خلقه من ملائكة أو أسباب تقوم بالفعل بأمره. فمثلا ملك الموت يقبض الأرواح، والملائكة تقبض الأرزاق، أرزاق الناس أو توصلها وهكذا. فهذا يعني أن الله هو الفاعل الحقيقي، لكن الفعل يجري عادة عبر وسائط مخلوقة. هذا الحديث يؤكد بأن الله سبحانه وتعالى يخرج الصدقة من النظام العام ويجعلها عملا يتولاه بنفسه مباشرة بلا واسطة. وأتلقفها بيدي تلقفا، تعبير مجازي عن العناية الخاصة والقبول المباشر من الله تعالى، أي أن الله تعالى يتلقى الصدقة بعناية واهتمام وتشريف خاص، إشارة إلى عظم قدرها عند الله. فالمقصود ليس اليد بالمعنى الجسدي، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل هو كناية عن القبول والرحم والتشريف. والحديث يلفت إلى أن الصدقة لا يشترط فيها الكثرة، فحتى الشيء الصغير كنصف تمر له شأن عظيم عند الله إن أعطيه بإخلاص، فأربيها له كما يربي الرجل فلوه وفصيله. الفلو هو مهر الفرس الصغير، والفصيل هو ولد الناقة، أي إن الله سبحانه وتعالى ينمي هذه الصدقة الصغيرة كما ينمي الراعي أو المربي حيوانه الصغير بالعناية والرعاية حتى يكبر، أي يضاعف الله أجر الصدقة الصغيرة حتى تصير شيئا عظيما. ولذا فإن العبد يرى صدقته الصغيرة يوم القيامة وقد تحولت إلى أجر بحجم جبل أحد جزاء لإخلاصه وكرم نيته. وهذا تصوير بديع لعظم الثواب وتكريم الله العبد المتصدق. نستخلص مما ذكرنا بأن الصدقة ليست مجرد عمل اجتماعي، بل صلة مباشرة مع الله تعالى، وأن الإخلاص وروح العمل. فالقيمة لا تقاس بالكم بل بالنية. اللهم وفقنا للعطاء في سبيلك، واجعل صدقاتنا مغنمة ولا تجعلها مغرمة، وتقبل منا يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
أولى.
أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي. حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي. حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي.
أعذبها في إحساسي قبل لساني أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حناني. أولادي ما أعذبها في إحساسي قبل لساني أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حناني. يا أروع هم أحمله مثل دمائي حتى يشقى من صبري تعبي وعنائي. انمو أملا يتلالى واسمو لأزيد جمالا واسمو لأزيد جمالا.
أولادي رغدي أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي.
أولادي
أولادي رغدي أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي. حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي. حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي.
أكبر يا روحي وأراكم في الخاطر كالأغصان وكما الخالق ذي أوصاكم في الذكر بكم أوصاني. أكبر يا روحي وأراكم في الخاطر كالأغصان وكما الخالق ذي أوصاكم في الذكر بكم أوصاني. دمتم في قلبي أزهارا يا فلذاتي يرويكم حبي نهرا يا حبيبي.
التاسعة ليلا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حبيبتي الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويشرعها بالعناوين. أراكت يؤكد وجود توافق واسع بين طهران وأنقرة حول القضايا الإقليمية والانتهاكات الإسرائيلية في غزة ولبنان. باب الفاتيكان يصل إلى لبنان قادما من تركيا وسط مراسم استقبال رسمية حضرها رؤساء السلطات الثلاث. ومسيرات حاشدة في اليمن تؤكد مواصلة المواقف المحقة وعدم التخلي عن الشعبين اللبناني والفلسطيني. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن افتتاح القنصلية الإيرانية في مدينة وان التركية سيتم في المستقبل القريب، مشيرا إلى توافق واسع بين طهران وأنقرة حول القضايا الإقليمية، لا سيما ما يتعلق بفلسطين والانتهاكات.